حمدا لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نواصل مستعينين بالله عز وجل دروسنا ونستكمل القاعدة الفقهية التي بدأنا بها في اللقاءات الماضية، وهي إذا اجتمع مبيح وحاضر غلب جانب الحاضر. وأخذنا أمثلة على هذا الأمر، منها حديث عدي بن حاتم الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فكل، وإن أكل منه فلا تأكل، وفإنما صاد لنفسه، وإن وجدت معه كلبا آخر فلا تأكل، فإنما سميت على كلبك. وأيضا تكلمنا عن حديث أسامة بن زيد لما قتل الرجل بعد أن قال لا إله إلا الله. وقلنا أن هذه القاعدة ترد عليها شبهة من قاعدة أخرى ذكرناها، وهي اكتب في قاعدة إضافة الحكم إلى السبب المعلوم لا إلى المقدر المظنون. في قاعدة إضافة الحكم إلى السبب المعلوم لا إلى المقدر المظنون. أيوة دي شبه. تم في هذه القاعدة تغليب المباح على المحظور في قاعدة إضافة الحادث أو الحكم إلى السبب المعلوم لا إلى المقدر المظنون. تم فيها عيد على إيه؟ على القاعدة اللي فينا ديت، اللي هي إضافة الحكم إلى السبب المعلوم لا إلى المقدر المظنون. تم فيها تغليب المباح على المحظور فكيف يتفق هذا مع القاعدة التي بين أيدينا تغليب الحاضر على المبيح؟ الجواب عن هذه الشبهة في قاعدة إضافة الحكم إلى السبب المعلوم، في قاعدة إضافة الحكم إلى السبب المعلوم لا إلى المقدر المظنون، السببان فيها اللي هو المعلوم والمقدر المظنون ليسا على درجة واحدة. السببان في القاعدة اللي هي إضافة الحكم اللي هو السبب المعلوم والمقدر المظنون ليس على درجة واحدة في القوة، بل السبب المعلوم المتيقن ثبوته أقوى من السبب المظنون، أقوى من السبب المظنون، لذلك لم يقوى على معارضته. أما في هذه القاعدة اللي هي اجتماع المبيح والحاضر، فإن السببين في القوة بمنزلة واحدة، فإن السببين في القوة بمنزلة واحدة، فاحتمال رجحان السبب المبيح هو بعينه احتمال رجحان السبب المحرم، فاحتمال رجحان السبب المبيح هو بعينه احتمال ركحان السبب المحرم، ولا مرجح عندنا لأحد الأمرين. احتمال ركحان السبب المبيح هو عينه احتمال ركحان السبب المحرم، ولا مرجح عندنا لأحد الأمرين، فحينئذ يغلب جانب الحرام وذلك لاستوائهما في القوة. يغلب جانب الحرام لاستوائهما في القوة. يبقى أنا عندي القاعدتين ما فيش فيهم تعارض أصلا، لأن القاعدة إضافة الحكم إلى السبب المعلوم لا المقدر المظنون مش بنفس الدرجة، ده واحد أقوى من واحد، فإحنا أضفنا الحكم أو الحادث إلى الحكم القوي. أما في قاعدة تقديم الحاضر على المبيح لتن في مرتبة واحدة، فغلبنا جانب المحرم احتياطا لدين الله عز وجل. القاعدة التي تليها إذا تعذر معرفة صاحب الحق نزل منزلة المعدوم. إذا تعذر معرفة صاحب الحق نزل منزلة المعدوم. نزل منزلة المعدوم. إذا تعذر معرفة صاحب الحق نزل منزلة المعدوم. يعني واحد له حق فقده ووجده آخر، وتعذر معرفة صاحب الحق، يعني بحثنا عنه بكل الوسائل المشروعة الممكنة فلم نجده، ففي هذه الحالة هذا صاحب الحق يعتبر معدوم، وحينئذ كيف يتم التصرف في هذا الحق الذي وجدناه؟ القاعدة تتكلم في المسألة دي. اكتب الأصل، اكتب يا أخي الفضل، هو أداء الحقوق إلى أصحابه. الأصل أداء الحقوق إلى أصحابه. إذا عرفوا ولا يجوز منع أصحابها منها. الأصل أداء الحقوق إلى أصحابها ولا يجوز منع أصحابها منها بغصب أو مماطلة. بغصب أو مماطلة، سواء كان صاحب الحق فردا أو جهة معينة. سواء كان صاحب الحق فردا أو جهة معينة. معنى كلمة جهة معينة اللي هو المال العام. المال العام ده له حق يرجع له، يعني يرد إلى من يمثل هذه الجهة العامة من مدير أو رئيس أو عضو أو غير ذلك. الدليل على ذلك قوله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. فهذا نص عام في جميع الأمانات الواجبة على الإنسان. سواء من حقوق الله تعالى أو حقوق العباد. في جميع الأمانات الواجبة على الإنسان، سواء من حقوق الله تعالى أو حقوق العباد. وروى الإمام أحمد وأصحاب السنن بسند حسن. من حديث صمرة ابن جندب قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: على اليد ما أخذت حتى تؤدي، على اليد ما أخذت حتى تؤدي، يعني ما استلمته بيمينك أنت ملزم به حتى تؤديه. والحديث ده يرد على الفتوى المشهورة، واحد استلف من واحد 5 كيلو ذهب وأراد أن يرد ذهب ولا أموال، ولو كان أموال بأي سعر نقول له لا، على اليد ما أخذت حتى تؤدي. ما الذي أخذته ذهبا ترد ذهبا إلى غير ذلك. وروى الإمام أبو داود والترمذي بسند صحيح حديث اللي جاء ده مهم جدا ولا يلتفت لمن ضعفهم، بسند صحيح نص على ذلك الألباني من حديث يوسف ابن ماهك المكي، من حديث يوسف ابن ماهك المكي قال، من القائل يوسف بن ماهك المكي قال كنت أكتب لفلان نفقة أيتام وكان وليهم، يعني يوسف بن ماهك هذا كان كاتب لفلان، وفلان هذا سيأتي أنه صحابي، هذا الصحابي كان وليا على أيتام، فكان كلما أنفق نفقة يكتبه، وكان اللي بيكتب مين؟ يوسف بن ماهك المكي. يقول كنت أكتب لفلان النفقة أيتام وكان وليهم فغالطوهم بألف درهم. فغالطوه بألف درهم فأداها إليه. يعني هما بيتحزموا حصل ايه؟ غلطوه، يعني كأنه مثلا يعني كتب عليهم انفقوا كذا او لا ما حصلش الكلام ده، فده يعني درءا للمفاسد دفع الايه؟ الالف درهم. يقول يوسف بن ماهك المكي فغالطوه بألف درهم فأداها إليهم. يقول يوسف فأدركت لهم من مالهم مثليها. يعني ايه؟ يعني واحنا عايشين وصل ليد يوسف بن ماهك 2000 درهم من مالهم، فأدركت لهم من مالهم مثليها. فقلت من القائل يوسف لمن؟ لفلان الأنصاري. فقلت أقبض 1000 الذي ذهبوا به منك، يعني 1000 اللي خدوا منك أنا فلسهم معايا دلوقتي، أقبض 1000 الذي ذهبوا به منك. فقال لهم لا، حدثني أبي أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. حدثني أبي أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول أد الأمانة لمن ائتمنك ولا تخن من خانك. اللي احنا بنقول عليها ايه؟ الوسائل لها أحكام المقصد، واخد بالك؟ فالمقصد شرعي لابد أن تكون الوسيلة ايه؟ شرعي. مش معنى بقى ان صاحب الشغل كلك في 2-3 شهور وانت ماسك امين المخازن تأخذ حقك خفية لا يحل لك. والله يباركوك يا اخواننا المؤمنون عند شروطهم، واخد بالك؟ فاذا تعاقدت مع صاحب شركة براتب معين وتراضيتم خلاص انت ملتزم وعليه. فما يفعل في الشركات والمصانع من ضغوط من العمال والإداريين وغيرهم ليجبروا صاحب المصنع على رفع الأجر هذا محرم بلا نزاع. فإن استطاعوا عن طريق لي الذراع ولي العنق أن يزيدوا رواتبهم فلا شك أن الزيادة من أكل أموال الناس بالباطل، لقول نبينا صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب خاطر. انتبهوا، إلا عن طيب خاطر. طيب، ما الحكم الشرعي في رجل ما شارك بل تبرأ وذهب إلى صاحب العمل وقال: نحن براء من كل هذا، هذا كله مخالف لشرع الله ونحن على العمل، فإن عجبنا نستمر وإلا نترك لك العمل وأرزاقنا بيد الله. ومع ذلك عند الزيادة عمت الزيادة الجميع، هذا الذي أنكر بقلبه أو بلسانه ولم يشارك ماله إن شاء الله لا شك في حله وليس عليه حرمة مطلقا، ألا فانتبهوا إلى ذلك. يبقى الشاهد إيه؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم: أدي الأمانة لمن ائتمنك ولا تخن من خالك. وروى البخاري من حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه. ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله. وعليه فالقاعدة العامة هو أن الإنسان يجب عليه أداء الحقوق إلى أصحابه، فإن تعذر عليه معرفتهم بأعيانهم فلورثتهم. وإن تعذر فبقضاء ديونهم. طيب، ولكن ما الحكم إن كان أصحاب الحقوق مجهولين غير معروفين وليس إلى معرفتهم سبيل؟ خليكم معايا عشان القاعدة ما تلتبس عليه. يبقى انا اخذت مال من واحد، الواحد ده انا عارفه كويس، لكي تبرأ ذمتي لابد ان ارد الحق اليه. طب ساب البلد ومشي، ادور عليه، دورت ما لقيتهوش، تبحث عنه بقدر استطاعتك، وهنا كل حاله بحالتها، لان انت شخص تعرفه بايه؟ بعينه. طيب، تعذر الوصول إليه، المال الذي يديك ليس ملكا لك بحال من الأحوال، لأن أنت أصلا أخذته من شخص معين معلوم، وعند الرد تعذر الوصول إليه. إحنا بنتكلم عليه يا أخوانا على حقوق لا تعرف أنت أصحابها، والحق ده موجود معك، اللي هو كاللقطة أو الركازي او ما شاكل هذا الكلام فيه، لكن انت خدت حق من واحد والواحد ده ساب لك البلد ومشي او مات ملوش ورث وليس له ديون، المال الذي لديك منه مهما حدث لا تنتقل الملكية اليك بحال من الاحوال، فلا بد من التخلص منه. فهنا قالوا السبيل الوحيد ايه؟ التصدق. ولكن القاعدة ما تتكلمش في المسألة دي، القاعدة بتتكلم فين؟ في حق لا تعرف أنت له أصلا صاحب، ما أنتش عارف، ولكن هو حق لشخص، الشخص ده مين؟ ما أنتش عارف. أدي معنى القاعدة. اكتب: فالقاعدة ونص، إذا تعذر معرفة صاحب الحق نزل منزلة المعدوم كأنه لم يجد. إذا تعذر معرفة صاحب الحق نزل منزلة المعدوم كأنه لم يوجد، كأنه لم يوجد. وعندئذ نتصرف فيه على ما تقتضيه المصلحة. الأدلة على القاعدة اللي هي قاعدة هي أخوان مال ملو الصاحب لا تعرف صاحبه. روى الإمام أحمد بسند صحيح من حديث جابر بن عبد الله قال جابر رخص لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في العصا والصوت والحبل وأشباه يلتقطه الرجل ينتفع به. رخص لنا النبي صلى الله عليه وسلم العصا والصوت والحبل وأشباه يلتقطه الرجل ينتفع به. طبعا خد بالك رخص يعني الحكم الأصلي المنع ولكن جاء الترخيص. الترخيص ليه؟ لأن هذه أشياء عند أصحابها لا وزن له ولا قيمة، اللي هي التقاط الأشياء التي ليس لها وزن عند أصحابه سقطت منه وعلم لم يلتفت ولم يفكر فيه. العلماء قالوا إن ضابط هذه الأشياء يخضع للعرف، يخضع للعرف ويخضع أيضا من بلد لبلد. في أقوام مثلا الفقر عندهم شديد واخد بالك سقط منه جنيه، لا ده الدنيا بحالها ده لحد ما يجيبه. طب في الشارع يكنس الشارع من أول آخر بالغربال ويهز التراب حد يجيب الجنيه. وفي مناطق تانية وأناس الأمر عنده ما لوش اعتبار واخد بالك. يبقى اصبح ضابط الشيء التافه الذي يسقط ويلتقط ويتملكه الملتقط يخضع للعرف لا يعمم. طب والعمل ايه؟ انا لقيت مثلا 5000 جنيه والله انت شايف ان هو شيء ممتهن ملوش قيمه، لا مش بتاعتك دي. تشوف بقى واحد من اهل العلم قول له والله وجدت كذا وكذا وكذا، هل يا ترى ده شيء ممتهن كالعصا والحبل والصوت واشباهه يرخص بالانتفاع به ام لا؟ يقوم يفتكر العهد. روى البخاري من حديث زيد بن خالد الجهني قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن اللقطة فقال النبي صلى الله عليه وسلم اعرف عقاصها ووكاءها، اعرف عفاصها ووكاءها ثم عرفها سنة. فإذا جاء صاحبها وإلا فشأنك بها. طيب في الحديث أنزل النبي صلى الله عليه وسلم صاحب اللقطة بعد تعريفها سنة منزلة المعدوم. أنزل النبي صلى الله عليه وسلم صاحب اللقطة بعد تعريفها سنة منزلة المعدوم. وخدوا بالكم أيضا الله يبارك لكم يا أخوانا مسألة التعريف باللقطة وضابطه تغض على العرف، فلابد أن نراعيها جيدا. وأجاز لواجدها، وأجاز لواجدها، واجدها اللي هو مين؟ الملتقط. التصرف فيها، التصرف فيها، لكن إن أخذها لنفسه فتكون بمنزلة الدين. بعد السنة، احنا الكلام ده كله بعد السنة، قبل السنة ما لا يحل لك اتصرف فيه، بنتكلم بعد الايه، بعد السنة. ايجل الحكمة ركزوا بس معنا. فانزل صاحبها بعد تعريف النقطة سنة منزلة الايه المعدوم، واجاز لواجدها التصرف فيها. طيب التصرف ده له احتمالين، اما ان يأخذها لنفسه، واما ان يصدر بها لمصالح المسلمين. كويس. طيب ان اخذها لنفسه فانها تكون بمنزلة الدين في ذمته، متى جاء صاحبها يوما من الدهر ردها اليه. لحظة واحدة معي يا اخوانا كده. طيب لو تصدق بها للمسلمين بعد سنة وبعد تعريف تمام، ليس لصاحبها شيء عند الملتقط. ليه؟ لانه نزل منزلة المعدوم. اما اذا اخذها لنفسه فهو قبضها لحظ نفسه، فاصبحت عنده بمنزلة الدين. جاء صاحبها يوما من الدهر ردها اليه. واضح يا اخوانا؟ نعم. ومات المتقطع مات، يوصي بها الورث. احذروا الحقوق فهي خطيرة جدا. طيب اكمل بس تاني يا اخوانا كده. الحديث تاني، روى البخاري من حديث زيد بن خالد الجهني قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن اللقطة فقال اعرف عقاسها ووكاءها ثم عرفها سنة. طبعا عقاسها ووكاءها ده اللي كان موجود دلوقتي، بقى يعرف ايه نوع الهاتف المحمول، واخد بالك، ونوع الدبابة اللي انت لقيتها في الطريق ما لقيتش لها حد معايا، اعرف يعني ايه معالمها. يقول ثم عرفها سنة، فاذا جاء صاحبها يبقى هي له، والا فشأنك بها اي لم يأتي بعد السنة. يبقى الضبط عندنا ايه؟ سنة كاملة. سنة قمرية ولا قمرية؟ وبعدين سديد. وإلا فشأنك بها. فأنزل صاحبها بعد تعريف اللقطة النبي صلى الله عليه وسلم سنة منزلة المعدوم، وأجاز لواجدها التصرف فيها، لكن إن أخذها لنفسه فإنها تكون بمنزلة الدين في ذمته، متى جاء صاحبها يوما من الدهر ردها إليه. كويس. روى الشيخان من حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم البئر جرحها جبار، البئر جرحها جبار، والمعدن جرحه جبار، والمعدن جرحه جبار، والعجماء جرحها جبار، وفي الركاز الخمس. البئر جرحها جبار، والمعدن جرحه جبار، والعدماء جرحها جبار، وفي الركاز الخمس. البئر جرحها جبار، واحد حفر بئر بعيد عن طريق المسلمين وأحاط حوله سياج حتى لا يسقط أحد فيه واحتاط، واحد ماشي وقع فيه، ليس على صاحب البئر دية. بعكس مثلا لو فحته في الطريق واخد بالك، او فحره وغطاه بشوية تبن، فجاء رجل فسقط فيه الدية وعليه هيئة الصرف الصحي والمياه والشرب النقي. واخد بالك، اذا حفرت بئرا في الطريق او رفعت غطاء البلاعة واحد سقط فيه بالمرسيدس ثم عيون، الشركة ملزوم تجيب له بدل، هذا لا نزاع فيه. لما؟ لأنها صنعت هذا في طريق المسلمين ولم تنبه إليه، واخد بالك. أما إن صنعت المتاريس والحواجز فقد أدت ما عليه. طب قعد سنتين ثلاث ما يجراش حاجة، يستحق ماشي يا أخوانا كده. طيب يبقى والبئر جرحها جبار، والمعدن جرحه جبار، والعجماء جرحها جبار. العجماء اللي هي البهيمة، ولكن جرح البهيمة مقيد، جبار مقيد إن كان بنهار، أما بليل وأتلفت يضمن صاحبها. وفي الركاز الخمس. طيب الركاز يا أخوانا ضابطه ما وجد في باطن الأرض من دفن الجاهلية. ومعنى من دفن الجاهلية أي قبل الإسلام، ما وجد في باطن الأرض من دفن الجاهلية أي قبل الإسلام. ومعنى كلمة في باطن الأرض أي أرض لا مالك لها إلا أنت، أرض لا مالك لها إلا أنت. وطبعا الدستور الجديد نص مادة في الدستور قال إيه؟ وكل أرض لا مالك لها فهي ملك للدولة. مادة في الدستور بتقول كده، يعني كل أرض ليس لها مالك تبقى ملك مين؟ الدولة. علشان بقى انت تثبتها انت اللي بتدعي على الدولة، هات بقى بينه وشوفوا تاخدها منها ازاي. يبقى الشاهد وجد رجل وجد في ارضه اللي هي ملكا له مال من دفن الجاهلية، رزق ساقه الله عز وجل اليك مهما كثر مقداره رزق. ولكن الشرع المطهر قال لك فيه الخمس. الخمس يعني ايه؟ الخمس يصرف في مصارف الشرعية. طيب ملحوظة، إذا كان الركاز من دفن الجاهلية ولكن من صنع الفراعنة في مصرنا كالتماثيل وغيره، الجواب إن كانت التماثيل من حجر البازلت واخد بالك لا يحل بيعها قط، بل تكسر وتنفرم. ده الحجارة. وممكن تلاقي التمثال قد كده ويقول لك مثلا ايه، طب خد لك نص مليون، خد لك مليون قد كده، وراجل تلاقي منخوره كبير كده واسنانه موقعه، حاجه غريبه. معايا يا اخوانا؟ ده لا يجوز بيعه مطلقا ابدا لانه من التماثيل ولا يحل بيعه. طيب ان وجد الركاز ذهب وفضه بقى وكلام من ده، تركه الراجل اللي مات واخد بالك، كلها من الذهب الخالص، رزق ساقه الله اليك. طب إن وجدت تماثيل من الذهب أو الفضة أو الأشياء الثمينة اللي هي بلغة الكيمياء الفلزات، واخد بالك؟ ما الحكم الشرعي؟ إياك ثم إياك أن تبيعه كما هو، بل لابد أن يفسد ويكسر وتذهب معالمه وبعد كده بيعه. طب يا عم ده هو تمثال فيه ربع كيلو ذهب، الراجل حطنا فيه 20 مليون، ربع كيلو ده بيعمل ايه؟ هيعمل 600 ألف مليون. والله لو عمل 5 جنيه لا يحل لك. ورحمة الله على الإمام أحمد لما سئل عن أيتام لهم جارية، أيتام لهم ايه؟ ايه معنى أيتام؟ ما هو ضابط اليتيم؟ ها؟ ها؟ تمام أبويا ماجد؟ من فقد أباه قبل الحلم. طب ما هو اللطيم؟ من فقد إيه؟ أمه قبل الحلم. واليتيم من بني آدم من فقد أباه، أما اليتيم من الحيوانات من فقد أمه، واللطيم من بني آدم من فقد إيه؟ أمه. طيب فإمام أحمد سئل عن أيتام لهم جارية مغنية، فإن بيعت أنها مغنية هيجيب فلوس يسندوا العيال واخد بالك ونعملهم مشروع ويستثمروا، وإن بيعت على أنها ساذجة يعني هبلة طرش حاجة مش هتجيب حاجة، فأفتى الإمام لا تباع إلا على أنها ساذجة. لما؟ محرم محرم. فإن قال قائل دعونا نبحث عن الآثار بالتماثيل ونبيعها للغرب وننشل البلد اقتصاديا، واخد بالك البلد تقع، نسأل الله أن يحفظها ويحفظ كل المسلمين على وجه الأرض، واخد بالك. قيل له لا يجوز باتفاق، بالرغم أن مصر يا أخوان فيها أكثر من ثلثي آثار العالم، يعني الجبلة فلوس ملهاش حل، مع ذلك لا يجوز البتة. يبقى الركاز لقيت ايه؟ تماثيل على من الذهب تكسر. وخد بالك الله لا يخدع، لحظة واحدة، الله لا يخدع. يعني ايه؟ كسر دراع التمثال كسرة صغيرة كده واخد بالك، قال لك كسرته شال منخوره وركبه تاني، ما ينفعش الكلام ده. الله لا يخدع، انتبهوا، الله لا يخدع سبحانه وتعالى. وفي الركاز الخمس، اكمل، وفي الركاز الخمس، ونحن نعلم يقينا ان هذا المدفون له اصحاب سواء كانوا موجودين او معدومين او ان يكون لهم ورثة، لكن لما كان من دفن الجاهلية لم توجب الشريعة تعريفه، بل يملكه من اخذه بمجرد اخذه، وفيه الخمس لان اصحابه مجهولون فانزلناهم منزلة المعدومين. طيب حظ، لو كان المدفون ليس من دفن الجاهلية، يعني ايه؟ ولقينا بقى ايه ذهب ملوش حل، ومكتوب ايه ضربت هذه الدنانير في عهد الخليفة هشام بن عبد الملك، يعوض عليك ربنا، ماليش حاجة يعني. وده فيه اطلع على وزير المالية على طول قوله اتفضل. طبعا هيقول لك انت انهبلت ولا ايه اللي جابك، قول له ايه انهبلت، قول له هذا دينونا لا يحل لنا ان ناخذها. واضح يا اخوانا هذا الفرق بين الركاز اللي هو ايه من دفن الايه من دفن الجاهلية. طيب مثال ذلك، إذا سرق الإنسان مالا أو غصبه، إذا سرق الإنسان مالا أو غصبه ثم تاب وجب رده إلى أهله، إلى أهله لأنه يعلمهم، فإن لم يجدهم لطول العهد وبحث ولم يصل إليهم. نعم، إذا سرق الإنسان مالا أو غصبه ثم تاب وجب رده إلى أهله، فإن لم يجدهم لطول العهد وبحث لم يصل إليه فإنه يتصرف في المال بما يعود نفعه عليهم، مش عليه هو، عليه، من صدقة ونحوها. وكذلك الوديعة، الوديعة يضعها الرجل عند أحد ثم لا يرجع، ثم لا يرجع، مرة واحد اثنين راح الواحد من المسؤول قال له ايه خذ الفلوس ديت وداع عندك وما تودهاش الا الواحد احنا الاثنين مع بعض، قال له خلاص ماشي، خد الفلوس وحطها. فبعد فترة كده جي واحد منهم قال له عمال يعيط ويبكي على الاخر، ايه اللي حصل؟ قال له اللي كان معايا مات الله يرحمه العيد، وبعدين الفلوس، قال له اتفضل خدها ومشى. كويس، بعد فترة قالوا اللي قال عليه مات، قال له الفلوس فين؟ قال له فلوس ايه؟ قال له اللي جبتها لك وامانة لو في اخويا فلان، قال له ده جه وقال انت مات، قال له من قدامك اهو. طب قال له اعمل ايه؟ قال له يطلع على شريح ابن هاني، يلا انا وانت. طلعوا على شريح، قصوا عليه القصة، شريح ابن هاني فاهم، قال له اعطيتها له واتفقت معه على ان لا يعطيها الا اذا حضرتما؟ قال له ايه؟ قال له روح اتحرك وتعالى. اتفهمت ولا لسه؟ مش اي تاني حاجة بريز يا اخي والله. طب خلاص، الاخونا مرشد ذكر حقيقة الان مؤلمة ولكن لن اذكرها حتى لا ايه لا تهلكوه، وعليه اقف عند هذا الحد.